فهذه أسباب يلزم من وجود هذا السبب وهو دخول الوقت الوجود وهو وجوب الصلاة، ومن عدمه عدم السبب عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة، فلا تجب إلا بدخول الوقت لذاته، إذ قد يدخل الوقت ولا تجب الصلاة، إذا قد يدخل الوقت مثلا أو يوجد السبب ولا يجب هذا الشيء الذي علق على السبب من صلاة أو زكاة ونحو ذلك. مثلا إذا دخل الوقت على المرأة المكلفة وهي حائض، نقول الآن دخل الوقت لكن لم تجد الصلاة عليها ولم تخاطب بها، ليس راجع إلى السبب، إنما راجع إلى ماذا؟ إذا كانت حائض لوجود ماذا؟ لوجود مانع، فلهذا قال لذات احتراز من وجود المانع. كذلك أيضا إذا وجد سبب وجوب الزكاة، ما هو سبب وجوب الزكاة؟ بلوغ النصاب، هذا سبب. طيب هل إذا وجد السبب وجبت الزكاة؟ نعم، فيلزم من وجود وجود ومن عدمه العدم لذاته هذا الاحتراز، فقد لا تجب، فكون الزكاة لا تجب لأن الشرط لم يوجد، شرط وجوب الزكاة ما هو؟ الحول، ليس لذات سبب لم تجب الزكاة لأمر خارج من السبب وهو ماذا؟ وهو شرطها وهو الحول، وهو الحول. وهكذا قد يدخل مثلا وقت وجوب الصلاة ولا تجب لعدم التكليف لكونه مثلا غير بالغ أو غير مخاطب لكونه مجنون ونحو ذلك، فلهذا جاء بقوله لذاته. نعم، والشرط
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
والشرط ما يلزم من وجوده العدم، مثل ماذا؟ الطهارة شرط، الطهارة من الحل، ما نقول الطهارة شرط لوجود لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة أو عدم الصلاة، معنى أنك لا تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته. الإنسان قد يكون متطهر، أليس كذلك؟ قد يكون متطهر لكن لا تجب عليه الصلاة، لماذا؟ نعم، لعدم مثلا وجود ولعدم وجود أو حصول سبب الوجوب، ما هو الوقت؟ سمتطهر قبل صلاة الظهر، هل ولقال يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الشرط ماذا؟ الوجود، لا وجود ولا عدم، لا يلزم منه هذا ولا هذا، لأنه قد يكون متطهرا، يكون متطهرا لكن لم يدخل وقت الصلاة، لم يدخل وقت الصلاة. والمصنف لم يذكر المانع، لم يذكر المانع بل ذكر السبب والشرط. والمانع ماذا؟ ما تعرفه، يلزم من وجوده العدم، مثل الحيض مثلا، وكذلك الدين عند الجمهور في مسألة باب وجوب الزكاة، فيلزم من وجوده العدم، من وجوده العدم. فإذا كانت المرأة حائضا فإنه لا يجب عليها أو لا تخاطب بالصلاة لأنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فقد لا تكون حائضا لكن لا تجب عليها الصلاة لعدم دخول الوقت، لا لعدم دخول الوقت، مثل ما تقدم في الشرط، لأنه قد يوجد الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم.
والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي قال عن معارض الراجح.
والعزيمة في اللغة القصد المؤكد، العزيمة هي القصد المؤكد، وهي ما هي العزيمة؟ حكم ثابت بدليل شرعي يشمل كل ما جاء في التكاليف الشرعية، ثابت بدليل شرعي، حكم بدليل شرعي. شو يدخل في الحكم؟ الواجب والمستحب والحرام والمكروه. إذن حكم ثابت بدليل شرعي، فجميع أحكام الشريعة عزيمة، إما كان من باب الأمر فيجب الإتيان بالواجب ويستحب الإتيان بالمستحب أو المندوب، وما كان محرما فيجب الامتناع والانتهاء عن المحرم، وكذلك يمتثل أو ينتهي عن المكروه لا على سبيل الجزم. في حكم ثابت دليل شرعي خال عن معارض راجح، بمعنى أنه إذا كانت خال إذا كانت العزيمة خالية عن معارض راجح يجب الامتثال، فعلى هذا يكون ضدها ماذا؟ وضدها ماذا قرأتها؟
وضدها
الرخصة. الرخصة إذن الرخصة إذا كانت ضدها تكون حكم ثابت على ماذا؟ على وفق ولا على خلاف؟ ها هنا العزيمة ثابت دليل شرعي، هنا على حكم ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، عكس العزيمة، عكس العزيمة. فعندنا مثلا الميتة، أكل الميتة حكمه حرام، لكن عند المخمصة فإنه يتناولها، بل قد يجب عليه إذا خشي الهلاك. لماذا؟ لأنها حكم ثابت على خلاف دليل شرعي وحميته بمعارض رجع وحل الميتة عند حلول المخمصة، عند حلول المخمصة. والرخصة والعزيمة تقدم أنها أحكام شرعية وفيها خلاف، هل هي أنها حكم شرعي لكن هل هي حكم شرعي، هل هي حكم تكليفي أو حكم وضعي، في خلاف. وعلى هذا التعريف هي أمس بماذا؟ بالأحكام التكليفية في الحقيقة، هي أمس بالأحكام التكليفية. تقدم أن الأظهر أن غالب هذه المسميات أمس بالأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، لأنها ثابتة بأدلة شرعية مخاطب بها. أنت مخاطب باجتناب مثلا الميتة عند حال السعة والاختيار، عند الشدة فإنه يجب عليك أن تجتنب الميتة. الصلاة يجب أن تصليها أربعا، لكن إذا سافر الإنسان يصلي الرباعية ركعتين، رخصة، حكم ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهو قوله سبحانه وتعالى وليس عليهم ما تقصر، وإذا ضربتم الأرض فليس عليهم ما تقصر من الصلاة. كذلك المسح على الخفين، المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، المقيم يوم وليلة، لكن في حق المسافر دليل شرعي بين جواز الترخص ثلاثة أيام. وهكذا سائر الرخص الشرعية، الفطر للمسافر رخصة ثابتة على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، وهكذا سائر الرخص الشرعية. أيهما أفضل، الرخصة ولا العزيمة؟ ليظهر والله أعلم، أنا نقول كلاهما في حالها هي الأفضل، ما نقول الرخصة أفضل والعزيمة أفضل، في خلاف. نعم، هل نقول عزيمة أفضل على كل حال أو نقول رخصة أفضل؟ حسب الدليل، لأن إذا قيل رخصة إيش معناها؟ لمعارض الراجح على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. على هذا ما دام هناك معارض راجح فنتبع الراجح دون المرجوح، في هذه الحال مرجوح. وقد تختلف بعض أنواع الرخص والعزائم، تارة ترجح الرخصة تارة ترجح العزيمة إذا أضفتها للمكلف، إذا أضفتها للمكلف. مثلا لو أصابت المخمصة اثنان، أصابت المخمصة اثنان، أحدهما يتضرر، مثل لو كان إنسان مريض سكر أو كبير شيخ كبير السن، ولو يعني انقطع عن الطعام مدة يسيرة أو وقت يسير قد يؤدي إلى الهلاك، وشخص لا مصحح البدن ربما يحصل لشيء مشقة لكن يتحمل ليس مضطر إلى الميتة. شنقول في حق هذا؟ في حق أحدهما عليك أن تعمل بالرخصة بل يجب عليك، وفي حق الآخر يعمل ماذا؟ بالعزيمة ما دام ليس عليه ضرر. كذلك على الصحيح الإنسان المسافر هل يصوم أو يفطر؟ تقدم أن القول الأظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الأظهر في هذه المسألة أن الأيسر هو الأفضل، كما قاله عمر بن عبد العزيز وابن المنذر أن أفضلهما شرجع الضمير عليه هنا الفطر أو السفر، ها أن أفضلهما أيسرهما هو الأيسر. الأيسر هذا يختلف، الإنسان قد يكون الفطر في حقه الصوم في حقه أيسر وآخر لا الصوم يشق عليه. يقول أنت ولهذا الصحابة رضي الله عنه تقدم أن منهم من صام منهم من أفطر منهم من أخذ بالرخصة ومنهم من أخذ ماذا؟ بالعزيمة، وكل منهم حاله التي عليها هي الأفضل. ولذا تقدم قول أنس وأبو سعيد قول أنس وأبي سعيد حينما لم يعد الصائم عن المفطر وكانوا يرون أن من بجدة على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن بجدة على الصوم فأفطر فحسن. قدرة الجدة هي القدرة والطاقة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن هنالك رخص مشروعة للجميع ما فيها ليس فيها تفصيل، مثل ماذا؟ ما يقول إنسان أنا ما يشق علي، نعم القصر أحسنت، القصر في السفر لو إنسان قال أنا ما يشق علي القصر إيش نقول؟ لا القصر مشروع، شق عليك من يشق عليك. ومعلوم ما روي عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما في هذا الباب، فالقصر سنة راتبة والجمع في السفر سنة عارضة. ولهذا الجامع بحسب الحاجة، ما يجمع المسافر إنما يجمع إذا احتاج، ولهذا الجامع ليس من خصائص السفر. المقيم يجمع في حال المطر، حال المرض، الريح الشديدة في الليل مثلا، وبعضهم أجراها أيضا في النهار مع وجود المشقة. فالمقصود أن الجمع ليس من خصائص السفر، ولهذا من احتاج جمع وهو رخصة في حقه، من لم يحتج فإنه لا يجمع. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة جمع وتارة لم يجمع، ولم ينقل عن الجمع إلا في أحوال خاصة. جمع إذا كان على ظهر سير كما روى ابن عباس عند البخاري معلقا، كان إذا كان على ظهر سير، وكان إذا جد به السير كما في حديث ابن عمر صحيحين، وكذلك حديث أنس إذا كان نازلا يريد الارتحال، إذا كان نازل يريد الارتحال. أما السائر فيجمع، أما النازل ما يجمع إلا إذا كان يريد الارتحال. في هذه الحالة حينما إنسان دخلت صلاة الظهر وأنت نازل الآن، مثل أنت في جدة مسافر لست من الجدة، سوف تمشي بعد صلاة الظهر، سوف تسير، سوف تدرك صلاة العصر في الطريق سواء في الجو أو في البر، نقول السنة تقدم صلاة ماذا؟ العصر، مع أنك نازل لكن هذا النزول عرض له ماذا؟ ارتحال. بخلاف المقيم مثلا، مسافر المقيم ما يجمع إلا عند الحاجة، لو إنسان جاء لعمل ولو لم يجمع لم يحصل له مقصود، يجمع في هذه الحال لأن المقصود من الجمع هو دفع المشقة، فهذا أخذ من جهة المعنى، أخذ من جهة المعنى. المقصود أن هذه رخصة، والرخصة عند وجودها تكون أفضل، وهي في الحقيقة رخصة من وجه لكنها عزيمة ماذا؟ من وجه، هي رخصة في باب التخفيف لكنها في باب الامتثال حكمها عزيمة يعني. ولهذا نقول وإن كانت رخصة فإنك في الحقيقة أخذت بالعزيمة. ولهذا ورد حديث من حديث ابن عمر وليت أبي طعمة عن ابن عمر عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ برخص الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. هذا الحديث إن ثبت فالمراد والله أعلم من لم يقبلها بنفسه، يعني أنه لم يقبل السنة ولم تطب له السنة، لكن لو أنه أخذ بالشدة فلا. ولهذا جاء في رواية عند النسائي من حديث أنس: عليكم برخص الله التي رخص الله لكم، عليكم برخص الله التي رخص الله عليكم. وهذا دليل أمر على فيكون عزيمة. وهذه اللفظة جاءت عند مسلم لكن بغير سند، من رواية شعبة قال: بلغني عن يحيى بن أبي كثير، فهي ليست موصولة إنما جاءت عند النساء موصولة. ففي دلالة على أن الرخصة حينما تعمل بها هي رخصة من جهة التوسعة. والله عز وجل كما في حديث ابن عباس عند البزار عند الطبراني يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي حديث ابن عمر يكره يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا يدل على مشروعية الأخذ بالرخص وأن من هذا الباب تكون عزيمة. نعم.
والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعهد. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال.
نعم، هذه المسألة تكلم العلماء عليها وفصلوا فيها في كتب الأصول وكذلك في كلام العلماء في الفقه، وفروعها كثيرة، لكن مصنف رحمه ذكر الأصل في هذا الباب وهو أن الناس والمخطئ والمكره لا إثم عليه. ربنا لا تؤاخذني نسينا وأخطأنا، وقال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فما دام قلبه مطمئن بالإيمان فإذا كان الإكراه على الكفر لا يؤاخذ به فغيره من باب أولى. ورد الحديث المشهور روي عن أمة الخطأ والنسيان ما أكره عليه، روي من طرق منهم من ضعف ومنهم من جوده، لكن من حيث الجملة هذه ثابتة بالأدلة وجاءت قصص في هذا. فالناس والمخطئ يعني كما يقول المصنف والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن في قواعده رحمه الله، فهذه سقط التكليف بها، لكن هنالك جانب آخر وهو الضمان فإنه لازم. وقال الله عز وجل: قد فعلت، كما في حديث ابن عباس صحيح مسلم قد فعلت. ولذا الناس لا أحكام، وأجرى كثير من أهل العلم هذا الباب وقالوا النسيان في هذا يجرى مجرى العدم فكأنه لا وجود له حينما يكون إخلالا بأمر، كمن تكلم في الصلاة ناسيا أو أكل وهو صائم ناسيا مثلا، في هذه الحالة الكلام نزله منزلة العدم ولا حكم له، فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم في باب النسيان لهذه الأشياء التي منع منها، بخلاف ما أمر به فإن مصلحته لا تحصل إلا بوجوده. أما ما نهى عنه الشارع ففعله المكلف ناسي، كالنهي عن الكلام في الصلاة، وكذلك أيضا لو نسي فأكل وشرب وصائم وما أشبه ذلك، وكذلك على الصحيح لو نسي فغطى رأسه تطيب وهو محرم، وعلى الصحيح خلافا للجمهور لو وحلق رأسه، وعلى قول جيد لو أخطأ فقتل الصيد ناسيا أو مخطئا، هذا أيضا على قول قوي أنه لا شيء عليه. ولذا من تكلم صلاة ناسيا فصلاة صحيح. وفي هذا الباب حديث من؟ نعم السلمي، معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه حينما تكلم في الصلاة وهنا أو عطس في الصلاة ثم في القصة أنهم يعني أو عطس رجل فشمته فهو شمته. وهذا في الحقيقة فيه فائدة يدل على أن العرب يعملون العموم في الأشخاص والأحوال. هذه تنفع هذه المسألة في باب العموم، لكن ما في مانع أيضا حتى لا تفوت قد تنسى، أنهم يعملون كما يعملون العام في الأشخاص فيعملونه في الأحوال والأزمنة والأمكنة. هو يعلم أن تشمية العاطس مشروع، فلما عطس إنسانه في الصلاة ماذا صنع؟ شمته عملا بعموم الدليل، وهذا يشمل التشميت حال الصلاة، لكن لم يعلم أن هذه كما في الحديث أنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأن الخطاب في هذا مخصوص فلا يصلح فهو مخصوص. لكن الشاهد والفائدة أن من قاعدة لغة العرب والقاعدة في هذا أن العموم في الأشخاص يشمل العموم في الأحوال. هذه مسألة شريفة ومهمة، بعضهم نازع في هذا، وممن بحثها ابن دقيق العيد رحمه الله ومال إلى أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، وظاهر هذا الحديث أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، في الأحوال كلها، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. هذا لا شك عام في الأشخاص، كل إنسان يجب عليه ماذا؟ ألا يستقبل القبلة حال وقت. لكن هل هو عام في جميع أحوال الشخص أو خاص في حال البر في الفضاء؟ إذا قلنا إنه عام في الأشخاص مطلق في الأحوال، قلنا إنه مطلق ويحصل الامتثال في حال واحدة وهو حال الفضاء، أما حال البنيان فمطلق، والمطلق يحصل امتثاله ماذا؟ بصورة واحدة، لكن يظهر والله أعلم أن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأمكنة. ولهذا أبو أيوب رضي الله عنه يقول: فجئنا إلى مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، أعمله رضي الله عنه في الأحوال. فالشاهد أن هذه المسألة لهذا الحديث، وفيه أنه تكلم رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإعادة الصلاة، والأدلة في هذا كثيرة. والمخطئ، بعضهم فرق بين الناس والمخطئ، نعم كيف؟ نعم، يعني من كان جاهلا في الحكم، إذا كان بحق الجاهل فالناس من باب أولى، ثم يحتمل النسيان، والنبي لم يفصل، وترك الاستفصال في مرحلة ينزل منزلة العموم المقال. الجاهل قد لا يعذر والناس يعذر. الجهل هل هو عذر اختياري ولا قهري؟ الجهل عذر اختياري ولا قهري؟ ها؟ يمكن يتعلم، لكن النسيان قهري، أيهما أولى بالعذر؟ القهري. فإذا كان من جهل يعذر فالناس من باب أولى، لأنه ما من التفريط، ما منه تفريط. هذا استدلال بدلالة الفحوى وما هو أولى بالحكم من الصورة في حال الجهل. ولهذا المخطئ أيضا، المخطئ يعني عندنا الناس والمخطئ، الجاهل فيه، ولهذا الجاهل فيه التفصيل، وبعض العلم لم يعذر الجاهل في بعض الصور، لكن الجهل الذي لا يكون عن تفريط يعذر صاحبه، والجهل الذي يكون عن تفريط لا يعذر صاحبه، وهذه إذا مسألة يبتني عليها مسألة مهمة، وهي الجهل بالتوحيد. وإن كان صاب الفرق بين من يدعي الإسلام وبين من لا يدعي الإسلام، من لم يكن مسلما هذا من سائر الكفرة وأمره إلى الله الكفرة، لكن من كان من أهل الإسلام فوقع في مكفر جهلا كثير من العلم يعذره بذلك ما دام أنه مجتهد في موافقة الحق، وهذا غاية ما بلغه غاية ما. وفي التفصيل في حكمه في الآخرة. نعم نعم نعم، شملوا جنبوا، شملوا جنبوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أهل المدينة عليه الصلاة والسلام، خاطب أهل المدينة ومن كان على شمدهم. يختلف من كان مثلا قبلته إلى الشرق إلى الغرب، يختلف حكمه من كان قبلته إلى الجنوب إلى الشمال. من كانت مثلا قبلته إلى الغرب فنقول شمل أو جنب، ولهذا خاطبهم شرقوا غربوا، خطاب لأهل المدينة، وهذا يبين عموم الشريعة وأنه لا خصوص فيها، إنما خاطبهم في الحالة التي هم عليها، لأن قبلة المدينة إلى الجنوب، قبلتهم إلى الجنوب لا ينحرف عن قبلة إلا إذا انصرف إلى جهة الشرق أو الغرب. ولذا نزلوا الفصاد منزلة الحجامة، لأن الحجامة لأهل المدينة، والفصاد لأن بلادهم حارة، والفصاد للبلاد الباردة، فصاد للبلاد الباردة لأن الدم يغور، فنزلوا فصاد منزلة الحجامة. والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليه، هذا واضح كما تقدم، لكن المخطئ من أهل العلم فرق. لو أن إنسان أخطأ في فطر، في الفطر الصيام، اجتهد فلما غلب على ظن أن الشمس غابت أفطر ثم طلعت الشمس، إيش حكم صومه؟ يعني اختلفتم في هذه المسألة، وأهل العلم كذلك اختلفوا. الجمهور يقولون إنه يقضي هذا اليوم، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يقضي هذا اليوم، وهذا هو الصحيح. وهم فرقوا بين المخطئ والناسي، أو بين المخطئ وغيره، والصواب عدم التفريقة، عدم التفريقة. والله عز وجل قال ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جعل الناس والمخطئ جعل حكمهما واحد. وسبق معنا أيضا الدليل الذي يقول من ادعى الخصوص العام على عموم، الإطلاق على إطلاق، فمن ادعى الخصوص أو التقييد نقول ما الدليل عليه؟ لا فرق بين العام بين الناس والمخطئ، لا فرق بينهما، والآية نزلت فيهما جميعا، والله عز وجل قال قد فعلت. بل ربما يكون المخطئ أولى. هم مش قالوا ما علتهم؟ قالوا المخطئ ربما هو فرط، لأنه يمكن أن ينتظر حتى يتحقق غيبوبة الشمس، ينتظر، لماذا يستعجل؟ لكن هل هذا القول صواب؟ هل نقول لمن رأى علامات غيبوبة الشمس عليك أن تنتظر حتى تطلع النجوم؟ ها؟ يقع في مخالفة ماذا؟ السنة. نعم، يقع في مخالفة السنة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبادرة الفطر، والحديث هذا كثيرة من سنة الفعلية والقولية عليه الصلاة والسلام، فمن اجتهد وعمل بالأسباب، وخاصة أن السبب هذا يخفى، وتقدم معنا أن مثل الأسباب والشروط الخفية هذه لا يكلف الإنسان بالاطلاع عليها، إذ لو كل بالاطلاع عليها لحصل حرج ومشقة وترتب عليه مخالفة سنة أخرى. فلو أمرناها أن يتأخر لترتب عليه أن يقع في مشابهة اليهود والرافضة، حيث لا يفطر إلا بعد أن تشتبك النجوم. فلهذا الصواب أنه لا قضاء عليه، وهو عمل بالسنة، ومن عمل بالسنة فحصل خلاف ما ظنه في هذه الحالة نقول لا نأمره بالصوم إلا بدليل، نحتاج إلى أمر. من أمره بالصوم نقول ما الدليل على الصوم؟ من أمر عمره بالقضاء، هو أدى العبادة على الوجه الصحيح الذي يعتقده، فلا نأمره بالقضاء. أما قولهم لا عبرة بالظن البين خطأ، هذه قاعدة لكن ليست مضطردة. الصواب أن الظن معتبر، يعني الظن معتبر، وربما لا يعتبر في بعض الصور، كما لو ظن دخول الوقت ده هذا صحيح مع أن فيه خلاف عن ابن عباس، لكن لو ظن أنه متطهر هذا لا عبرة بالظن، الدليل صريح من جهة أنه عليه يتوضأ، وهذا محل إجماع من أهل العلم. ودخول الوقت هذا قول عامة أهل العلم، وبعض أهل العلم يروى حكاه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عباس أنه صح الصلاة لمن ظن دخول الوقت، لكن الصواب أنه في الصلاة عليه يعيد. أما في الصوم دل الدليل عليه، ولم يأتي في مسألة دخول الوقت ذلك. أما في الصوم جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أكلوا أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، وأنهم لم يؤمروا بالقضاء على الرواية الراجحة. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفه من النفوس والأموال. لماذا؟ لأن الصورة الأولى من باب خطاب ماذا؟ خطاب التكليف للوضع، اللي هو ما سبق ذكره، وأنه إذا أكل ناسيا أفطر يظن غروب الشمس ثم تبقى ذلك، من باب خطاب ماذا؟ التكليف. وإتلاف الأموال والأنفس باب خطاب ماذا؟ وهذه لا يؤثر فيها خطأ والنسيان. فلو أن إنسان قتل إنسان خطأ تلزم الدية وكفارة، وكذلك لو أتلف إمال إنسان فهذه من باب خطاب الوضع فلا يؤثر فيها النسيان خطأ، ولذا تلزم غير المكلف، تلزم غير المكلف. يعني ولهذا الزكاة تجب في مال الصغير والمجموع الصحيح على قول الجمهور خلافا للأحناف، وهو يرجع إلى الخلاف في هذه المسألة، لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم.
فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة.
نعم. قال رحمه الله: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم في هذه الأبواب، أبواب أصول الفقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقواها، ولهذا قدمه على الفعل. قوله سائر ما سمع منه عليه الصلاة والسلام وقاله مما أمر به أو نهى عنه، فهذه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجتمع القول والفعل، مثل صلوا كما رأيتم صلي وصلى عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، وحج عليه الصلاة والسلام. قوله وفعله، فعله ما يفعله عليه الصلاة والسلام كما صلى ورأى الصحابة الصلاة فنقلوها، كما في حديث أبي حميد وغيره ممن نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من نقلها جملة، ومنهم من نقل بعض صفات الصلاة مثل بعض التكبيرات في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد، وبعضهم نقل أيضا بعض الصلاة مثل مالك الحويني إلى غير ذلك. فهذه من فعله، وكذلك الحج كما نقل جابر بن عبد الله حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منسك مستقل، منسك مستقل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس المنسك هذا أيضا شيء من أقواله عليه الصلاة والسلام، مثل قولي تأخذوا عني مناسككم في حديث جابر: أيها الناس عليكم السكينة السكينة، وقفتها هنا وعرف كل موقف. يعني هذا الحديث جابر جمع شيئا من فعله وشيئا من قوله، وإن كان الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإقراره، إقراره كذلك حينما يفعل أمامه شيء، وهذا بشرط أن يكون مع القدرة، ويخرج من هذا لما كان في مكة ويفعل أمامه الكفار أشياء كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يقدرون على تغييرها، فلهذا ما أقر أصحابه علي عليه السلام، أو قاله رجل من الكفار في مما يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام وله قدرة على ذلك، مثل ما أقر ذاك الحبر حينما قال اليهودي إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه والجبل على ذه والشجر على ذه وسيخلق على ذه، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا لقوله كما حديث مسعود في الصحيحين. هذا إقرار مضاف إليه زيادة سرور وتعجب، فالإقرار أحيانا يكون بمجرد السكوت، وأحيانا يقترن معه زيادة أخرى وهو تعجب أو سروره عليه الصلاة والسلام بهذا، مثل ما وقع في حديث عائشة الصحيحين أن مجزز المدلجي وكانوا أهل قافة ومعرفة بالأشباه في إلحاق النسب لمن حينما يحصل اختلاف، فرأى أسامة وزيد قد التحفا بقطيفة، أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة، وكان أسامة أسود كالقار وكان زيد أبيض كالقطن، وكان ربما تكلم بعض الناس في هذا، يعني قد يقع من بعض المنافقين لكن لا يصفحون في هذا، فرأى أقدامهم ولا يعرفهما وقد التحفا بقطيفة غطيا وجوههما، فلما رأى هذه الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فقالت عائشة أنها رأت السرور في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، رأت السرور في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من هذا الباب. كذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أو في صحيح مسلم أنه قال أنس رضي الله عنه أكنتم تصلون قبل المغرب؟ قال كنا نصلي ويرانا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا، وقال لا ينكر علينا. وجاء في الآية أخرى في الصحيحين كان الداخل يدخل المسجد ويظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. وجاء في الآية الآخر رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يصلونها. المقصود أنها كانت سنة، هذه في الحقيقة هي من جهة الإقرار، وإلا هذه السنة ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله مغفل قصد التمثيل، وإلا ثابت الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين ماذا؟ صلاة، يدخل فيه سنة المغرب وجميع الصلوات بين أذان بين الأذنين يعني الأذان والإقامة بينهما ركعتان، بينهما ركعتان، فهذه من إقرار من إقراره عليه الصلاة والسلام. وربما أيضا ينضاف إلى الإقرار شيء آخر أحيانا، يعني حينما روى أبو داود أن أبا بكر رضي الله عنه كان معه غلام وكان معه بعير له في أي في الحج، فجاء الغلام والبعير كان عليه زاملة أبي بكر عليها الطعام والشراب وزاده، فجاء الغلام وليست معه زاملته ضيعها، فسأل إليه فأخبر أنه فقدها، قال بعير واحد ضيعته، فغضب أبو بكر فجعل يؤدبه، فقال النبي انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع بغلامه، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع بغلامه، فهذا فعل منه، ولهذا استفادوا منه يعني من جهة التأديب في هذه الحال ولو كانت للمحرم، لكن فيه اقترن بشيء من الفعل وكأن فيه إشارة إلى أنه لو تركه وعفى عنه لكان أولى، لكن أخذ العلم منه أهل العلم من هذا الحكم، فكان فيه فائدة، فكان فعل البكر هذه الفائدة من فعله رضي الله عنه. فقوله واضح، كل ما تكلم به عليه الصلاة والسلام مما أمر به ونهى، وإن كان هنالك من أقواله أقوال لا تكون من باب التشريع مما يتحدث مع أصحابه، وربما أيضا يتبين له عليه الصلاة والسلام مثل قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم لما قال لو تركوه ولم يلاقحوه، وفعله الأصل فيه أنه مندوب، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه، هل يدخل فيه الفعل؟ القول داخل كذلك يدخل فيه الفعل، فعلم الذي يدل عنه. وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب مثل الصلاة، صلوا كما تصلي، خذوا عني مناسككم، حينما تأتي القرينة تدل على الوجوب. وبعض العلم يجعل القرينة الوجوب للفعل حينما يداوم عليه، إذا داوم عليه بعض المالكي يرون أنه قرينة على الوجوب، أو الخصوصية مثل صوم، مثل وصال وصاله عليه الصلاة والسلام، وخصائصه بينها العلم، لكن لا بد من دليل. أصل عدم الخصوصية إلا أفعاله، أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد، مثل كونه يسير من هذا الطريق إلى مكة أو راجع إلى المدينة أو ينزل تحت هذه الشجرة أو يقضي حاجة تحت هذه الشجرة، هذه أفعل اتفاقي، أو يركب من هذه الدابة ودون هذه الدابة، أو يلبس هذا الثوب دون هذا الثوب ونحو ذلك، أو هذا الحذاء دون هذا الحذاء، أو يأكل هذا الطعام دون هذا الطعام، فهذه أفعال مركوز، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة.
جواز المشاركين
كالأكل والشرب فليس ملة، إنما قد ينضاف أحيانا إلى بعض الأفعال التي هي في الأصل جبلية ما يجعله من الأمر مشروع، مثل اللباس مثلا، البسوا مثل ثيابكم بياض، انضاف إليه مدح الثوب البياض مثلا، وكذلك أيضا ربما يكون مدح نوع من كل الزيت والدهن به، فإنه من شيء مبارك، حديث رواه الترمذي من طريقين وحديث صحيح، كلوا أمر وادهنوا، فإن ثم قال فإنه من شجر مباركة، وهكذا. فأفعال التي يفعلها على غير القصد وقع اتفاقا ما يشرع اتباعه فيها ما دامت قصدا، يعني لم يكن فيها أي قصد. ولهذا لا يجوز تتبع أماكن عليه الصلاة والسلام في السفر والصلاة فيها، وأنكر عمر رضي الله عنه ذلك، إنما وقع فيه ابن عمر من هذا وخالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، لكنه لم يكن يفعل ذلك على وجه الغلو، لا، فكان رضي الله عنه كما ثبت عنه يسير في طريقه ثم يحيد بناقته يمين وشمال ويقصد إلى بعض بقص لمات من الشجر فيبول تحتها، وكان قد ضبطها، وهذا خاله جمهور الصحابة وهو الصواب، ولم يفعلوه رضي الله عنه. ولهذا السنة يقول العلماء قاعدة في باب الأفعال، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي، أما أن تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل هذا ليس من السنة. إيش معنى على الوجه الذي فعل؟ يعني على الوجه الذي قصد إليه. أما حينما تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل، كما لو فعله بدون قصد اتفاق، وهذا هو معنى كلام المصنف اتفاقا بلا قصد، أما ما كان بالقصد مثل قصده لمسجد قباء، كان يصلي الجمعة في مسجد في المدينة والسبت يذهب إلى قباء، كل سبت عليه يذهب عليه السلام، كما في الصحيحين أنه يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا، وعند البخاري معلقة مجموعه سيصلي فيه ركعتين، ولعلها موصولة عند مسلم أيضا. الشاهد أنه كان هذا لا شك أنه واضح فيه القربة، واضح فيه القربة في قصده إلى المسجد. نعم. ولهذا قال فإنها تكون مباحة، تكون مباحة، إلا أن هنالك أفعال لا يشرع، يعني لا يشرع أن تتابعه فيها إذا كانت على سبيل التتبع للآثار. أما لو أن إنسان مثلا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أفعاله، صار يأكل مثل ما يأكل، يحب المأكل الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ربما كره ما كره مثلا، يقول أنا أكرهه لأن النبي يكرهه مثلا، هذا لا بأس به، ولهذا ثبت له أصل في السنة كما في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه كان يتتبع الدباء في الصحفة وكان يحبه، وكان إذا صنع له طعام أمر أن يوضع فيه من الدباء. ما هو الدباء؟ القرع. ويقول إن النبي عليه السلام كان يحبه، ولما دعاه رجل الأنصار فصنع له دباء فجعل النبي عليه يتبعه من أثر يتبعه في صحفة، وقال أنس فكنت أتبعه فضعه إلى مكانه موضع أكله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر بن طارق عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدباء نكثر به طعامنا، نكثر به طعام، روى أيضا الترمذي الشمائل نكثر به طعامنا. فهذا من أحبه لشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، وربما هو في الأصل مباح، لكن الشيء الزائد وهو محبة ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤجر عليه الإنسان لأن فيه مزيد اتباع لهديه وسنته. حينما يجتهد باتباع في هذه الأمور مع أنها مباحة يدل على قوته في العناية في تتبع سنته عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه قولا وفعلا. نعم.
والأصل أن
نعم تقريبية نعم في السنة التركية وفيه الهم أيضا وفيه الهم، لكن قد يطول فيها الكلام حقيقة، لكن ما دام سئل عنها بأس نشير إليه. الترك ما علم ما وجد المقتضي له ولم يفعله ولم يكن هناك مانع لفعله. أما ما وجد المقتضي، المقتضي للشيء إما أن يوجد له مانع أو لا يكون مانع أو لا يكون هناك مانع، فإذا وجد سبب فعله ولم يفعله مع عدم المانع دل على أنه ليس من السنة، وإن تركه عليه الصلاة والسلام لوجود المانع ففعله بعده من السنة. وبالمثال يتضح المقال. مثلا الأذان للعيد وش حكمه؟ لا بدعة، النبي عليه صلى العيد ويؤذن للصلاة الخمس ولم يأمر بإقامة بأذان لصلاة العيد، هل هناك مانع يمنع؟ ما هناك مانع. إذن وش حكم فعله؟ بدعة. بدعة. طيب صلاة التراويح في المساجد حكمها؟ النبي تركها، صلىها ثم تركها، هل نقول نتركها للنبي تركها أو تركها لمانع؟ ما هو المانع؟ خشية أن تفرض عليك. واختلف العلماء على ثلاثة أقوال ما هو سبب تركها، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي زال المانع فشرعت لوجود المقتضي وهو صلاتها جماعة، صلاة جماعة، وعدم المانع هو سبب مشروعيتها. فهذا هو ملخص هذه المسألة. كذلك الهم أيضا همه سنة عليه الصلاة والسلام، لكن همه فيه تفصيل، فإن هم بشيء وانصرف عنه ففي هذه الحالة ينظر هل انصرف إلى بدل أو إلى غير بدل. فإن انصرف إلى بدل كان الهم الأول منسوخ أو متروك بالهم الثاني، وإن لم يكن إلى بدل فهمه سنة، لقد هممت أن أمر بالصلاة الحديث. ثم بين سبب منعه من تحريق ذلك، لقد هممت وهمه حق، رواية أحمد ضعيفة لولا ما في النساء والذرية، لكنه عليه الصلاة والسلام بين ذلك، بين ذلك ثم انصرف عنه، انصرف عنه، لكن لم ينصرف عنه إلى أمر آخر، فبقي الهم على حاله أنه من السنة. همه بهذا، وهو عقوبة المتأخر عن الصلاة حينما يكون يوجد سبب العقوبة، فيرى الوالي والمحتسب العقوبة هذه قدرها وهل يمكن أن تنفذ أو تنفذ، هذا أمر يرجع إلى المحتسب والوالي وذلك. لكن حينما يهم بشيء ثم ينصرف عنه إلى غيره، فيكون الهم الثاني والسنة دون الهم الأول. إيش مثاله؟ هل مثال؟ تمتع بالحج. يقول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استجبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. هذا مانع التمتع، يعني الذي منع منه أنه ساق الهدي. وقال في حديث فاطمة، في حديث حفصة رضي الله عنها، أنه لقد لبت رأسي وقلدت هدي، قد ما بال الناس حلوا. صحيح. وعند مسلم: من عمر حل ولم تحلل أن تحلم عمرتك. قال: لقد لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ولا تحل حتى يبلغ الهدي ومحلة. فهذا هو الذي منع عليه الصلاة والسلام. فالإمساك مشروعة، من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم تقدم هذا أنه هم بذلك عليه، لكن لم ينصرف إلى أمر آخر، بل هم بهذا وبقي عليه. نعم ارفع الصوت. هل هو مجرد هم أو هم مع قول؟ نعم. لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، بل هو خبر مؤكد من التوكيد الثقيل لأصومن، هذا من السنة القولية، فهو نية ليس هم، نية مع التشريع بالقول، فهو داخل في السنة القولية التشريع بالقول، وهذا يقع كثير. نعم نعم ارفع الصوت. جزاك الله خير. بداية نعم، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ونجعلت بابا شرقيا وبابا غربيا. هذا أيضا هم ولا قول؟ قول صريح، قولها. نعم. هو في حديث، نعم تفضل. نعم لولا أنا شق على أمتي، جاء الأمر بالسواك، الأمر بالسواك، السواك مطهرة فهم مرات لرب، في المعنى لا أمرتهم أمر ماذا؟ وجوب، الأمر أمر وجوب، ثم هو قول في الحقيقة، هو قول. نعم. أن يزيل يطيل الصلاة. نعم نعم. إني لا أدخل الصلاة فأريد إطالتها فأخفف، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مشاه مخافة أشق على أمه. هذه يمكن، لكن كلها في الحقيقة هذه من قوله عليه الصلاة والسلام. ها؟ نبغى تساعدون عليه، أنا ما أدري، هذا هو يعني نريد أن تعاون عليه لعل الله يجيب الفائدة إن شاء الله. نعم. تأخذ صلاة العشاء كيف تهم؟ أن يصلوا. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إيش فيه؟ إنه لوقتها. وش تريد أصرح من هذا القول؟ ماذا تريد أصرح منه؟ هذا غاية في البيان، غاية في البيان. هناك حديث ينظر عاد لعله في مسألة قلب الرداء في حال الاستسقاء هو عند أبي داود حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، حديث جيد عنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء، فهم أن يجعل أسفلها أعلاها وأعلى أسفلها، هو ما قال شيء، الصحابي ينقل، فثقلت عليه فقلبها، يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، هو هم ما فعل شيء، ثقلت عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، هو مجرد هم من مجرد ها ما هي فعل نعم، هو عرف لما أراد، لما أراد، ولم يصنع شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يقل شيء، ولم يقل إذا نقلبها مثلا، هو أراد فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام. لكن الشان أنه يعني المسألة يريدها أنه لما هم ولم يفعل قلبها، جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها، هو أراد أن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، يجعل أعلاها اللي هو على الكتف إن كانت على كتفه أن يجعله أسفل والأعلى أسفل، فثقلت عليه فقلبها فجعلها ظهرا لبطن. ولهذا هل نقول السنة لمن أراد أن يقلب الرداء للاستسقاء أن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أو أن تجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر؟ طيب النبي هم، أليس الهم من السنة؟ انصرف إلى أمر، فإذا هم بشيء وانصرف إلى غيره كان الأمر ما استقر عليه، إذ لو كان ذاك من السنة لم يسكت عنه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقام مقام بيان، وهذا قول الجمهور. الشافعي رحمه الله يقول لا، السنة أن تجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها أخذا بما هم به النبي عليه الصلاة والسلام، والأكثر والصواب قول الجمهور. طيب نعم.
والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما حصه الدليل، وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله.
نعم، يقول والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما حصه، هذا تقدم، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، فمن قال هذا خاص نقول ما الدليل عليه، بل الأصل الأسوة هو العموم، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه. وجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنهم يأخذون عنه ما سمعوه، كذلك كانوا يتابعونه لما أنه عليه الصلاة والسلام واصلوا معه عليه الصلاة، بل لما خلعنا عليه صنعوا، خلعوا نعالهم رضي الله عنهم، كانوا يتابعونه في كل شيء، وهذا يبين أنه أسوة في أفعاله وفي أقواله، وأن من قال إنه خاص كل مدة لأصحابه رضي الله عنه أخذوا من ذلك الإطلاق والعموم في كل هدي الصلوات والسلام، وتقدم أنهم يتبعونه كما تقدم الناس حتى في بعض ما يحبه من الطعام عليه الصلاة والسلام. وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، هذا تقدم، لا بد أن يدل دليل، فإذا دل الدليل على أن إقراره أن هذا الشيء سكت عنه لسبب، فهذا لا بد أن يدل الدليل، مثل ما تقدم سكوته عن أشياء فعلت بين يديه في مكة بعدم قدرته عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يؤذونهم، كان المشركون يؤذونهم، وإقراره عشان يدل على الجواز إلا بدليل، يدل على الجواز هذا من حيث الأصل، لكن في الحقيقة يدل على الجواز هذا مقابل ماذا؟ التحريم، ليس الجواز اللي هو الإباحة، لا، الجواز هنا مقابل، إذ قد يكون إقرار على هذا، إقرار هذا الشيء يكون أمر ماذا؟ يكون أمر مستحب، مستحب، وقد يكون أمر محتمل، فأقرهم على صلاة ركعتين بعد المغرب، هذا مسنون سنة. فقوله يدل على الجواز ليس على الإباحة، إنما مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ التحريم، يعني ليس بحرام، قد يكون واجب قد يكون مستحب. إذ هذا الشيء الذي أقر قد يدل دليل على وجوبه. ولما سمعه عليه الصلاة والسلام في الحج وهم يلبون، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وفي الرواية الصحيحين جاءت لا شريك لك. وكان الناس كما قال جابر يزيدون تلبيات أو ذكر وثناء غير التلبية التي كان يلبي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته والناس كانوا يزيدون. وعند أبي داود بسند لا بأس به منهم أنهم يقولون لبيك ذا المعارج، والنبي يسمع سكت وأقرهم على ذلك. فليدل على جواز هذا الشيء، وكون لزم التلبية كانت هي الأفضل. ولو أن إنسان لبى ببعض أنواع التلبيات التي نقلها مع الصحابة لأجل أن ينشط مثلا في التلبية لا بأس من ذلك، ويقدم قوله على فعله لأن القول أقوى. لكن الفعل أقوى في باب البيان، في باب البيان فهو أقوى. أما في تأكد الأمر أو لزومه وجوبه فقوله عليه الصلاة والسلام حينما يقول يأمر بالشيء فهو لوجوب، أما فعله فيدل على المشروعية والاستحباب، يدل على المشروعية إلا ما كان من الأفعال التي يفعلها جبلة أو اتفاقا يفعلها أفعال جبلية ونحو ذلك مما ليست هي من باب التشريع. وهنالك بحث يتعلق بالقول والفعل حينما يحصل التعارض، مع أنه في الغالب لا تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، بل إما أن يتعاضدا وإما أن يعني يخص أحدهما الآخر. نعم.
وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين، والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن توافقهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد يحتفي ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معه.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى الإجماع وهو أصل، لأن مصنف سبق أن ذكر الأصول في هذا كتاب والسنة والإجماع والقياس، فبينها على سبيل الاختصار وذكر أصولا في هذا الباب تبين لنا شيئا من أحكام هذه الأصول وتفيدنا جميعا في النظر في الأدلة وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الأصول في هذا الباب. والإجماع، الإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور، هذا هو الإجماع، وله تعاريف أخرى. والإجماع يقول صنف على حكم شرعي، ليس المراد على حكم الأحكام العقلية أو ما أشبه ذلك، إنما المراد الأحكام الشرعية، حجة قاطعة لا يحل أحد مخالفة الإجماع المعلوم. قول حجة قاطعة فسرها بقولها الإجماع المعلوم، الإجماع المقطوع به، الإجماع المستند إلى الأدلة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، تحريم الكذب، الربا، الزنا، الخيانة وما أشبه ذلك، الغيبة، النميمة، هذه يعني بعضها وقع أنه وقع عليه الإجماع، وكذلك أيضا الغيبة أيضا وقع ذكروا الإجماع عليها. المقصود أن الأدلة الدالة على التحريم في هذا أو الدالة على الوجوب تكون معلومة، فإذا كانت معلومة لظهورها وكثرتها وصحتها فإن الإجماع يكون مقطوعا به، فيكون العمدة على الأدلة، ولا بد أن يكون إجماع مستند، قال إجماع المعلوم. ولذا اختلف العلماء هل يكون هنالك إجماع بعد الصحابة؟ الإجماع الذي اتفق عليه هو إجماع الصحابة، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام وجمع من العلم. وهل يقع إجماع بعد الصحابة؟ فيه خلاف، جمهور العلماء يقولون إجماع واقع في كل عصر حتى إلى يومنا هذا، فالإجماع يقع، وهذا فيه نظر، إذ الإجماع بعد ذلك قد لا يتحقق، لكن قصراه أن يكون إجماع سكوتي، إجماع استقرائي. أما أن نقول إجماع لا يحل مخالف، هذا لا يكاد يقع، لا يكاد يقع. ولذا لا يمكن أن يقال إن أهل العلم يجتمعون جميعهم ويجمعون على هذا الأمر، وخاصة في الأمور التي هي من النوازل. ولهذا أصول الأحكام التي دلت على أدلة هذه المحل إجماع، ما سواها هذه يقع فيها الخلاف، لكن ربما يظهر الدليل الظهور بين فيجب الالتزام لمن بلغه. وفي الغالب أنه يكون إجماع استقرائي، وقد يخالف بعض، يخالف بعض فلا يظهر خلافه، لأنه لا يظهر خلافه. وقد يكون في حال النظر ما ظهرت له المسألة، وقد يكون هذا العالم أيضا ما بلغه البحث في هذه المسألة، لكن ما يقع من إجماعات بعد ذلك إنما هي إجماعات استقرائية، ليس إجماع إحاطي الذي هو إجماع المعلوم الإجماع المقطوع به، إنما إذا اتفق العلم في الغالب عامة العلم أو أهل العلم في زمان على مسألة فإن الغالب أن يكون هذا هو الصواب. وحينما يكون فيه خلاف يكون الدليل محتمل فيكون فيه خلاف ظاهر حتى بين المجتمعين وإن لم يكونوا هم جميع علماء الأمة. ولهذا المسائل التي يقع فيها خلاف مثلا المسائل المستجدة تجد النزاع يقع فيها، ومسائل يقع فيها خلاف، وهنالك مسائل يقع الإجماع عليها ويكون أصلها معلوم من الأدلة فترجع إلى الأدلة فيقع الإجماع عليها، ليس لأن الإجماع هو الحجة، لا، الحجة الأدلة الأولى الأدلة السابقة، مثل مثلا خرجت بعض أنواع المسكرات وأنواع المخدرات فهذه يقطع بتحريمها، وأن الأدلة دلت عليها هي الأدلة لدلت على شأن أنواع المسكرات، وأن الإجماع القديم هو الحجة في هذا الباب، إنما بحثت لأنها ظهرت مثلا في هذا الوقت وهي أولى بالتحريم مثلا من سائر المسكرات، والعلة فيها أظهر. لكن قد يقع أحيانا في بعض أنواع ما يحصل من مسائل النوازل خلاف هل يجوز أو لا يجوز من النوازل، وخاصة في باب الأشربة والمأكولات والأدوية، وهذا لعله مناسب أيضا لما سبق معنا في قاعدة الاجتماع أو اشتباه المباح، اختلاط المباح بالمحظور. اليوم يكثر في باب المأكولات والأدوية والمشروبات اختلاطها أو وقوع شيء من المحرمات فيها، ويتكلم فيها العلم، فيها ما يقع ما يشبه الإجماع على تحريمها لظهور النجاسة فيها وأنها غير مستحيلة مثلا، وفيها ما يختلف، وفيها ما يجيز أهل العلم للضرورة، ما يجيز أهل العلم للضرورة، مثل ما يقع في كثير من المطعومات من مادة الجلاتين مثلا، هذه كنت نويت أذكرها في مسألة اختلاط المباح المحظور لكن نسيت ذلك، فلهذا هي أمس بما تقدم. ووقع فيها خلاف في كثير المأكولات، وخاصة بعض أنواع التي توجد ما يسمى ب نعم الأسكريم مثلا والشوكولاتة وما يسمى أيضا الأشياء هذه، وبعض أنواع الأجبان وبعض أنواع المثلجات وبعض أنواع العصائر، ويعني أشياء يكون فيها مواد من الجيلاتين الذي يؤخذ من غضاريف الخنزير ومن عظام الخنزير أو الميتة، لأن كثير مأكولات تجلب إلى المسلمين اليوم، مع أن هذه المأكولات لو أنها وضعت واستخلصت منها استخلصت من حيوانات مذكات من الإبل والبقر والغنم لكانت أطيب طعما وسالمة من هذه الأمور المحرمة، لكن لكانت صد للمسلمين صارت في موضع الحاجة والضرورة. لكن يفرق مثلا أدوية فيها أشياء تشتمل عليها أشياء محرمة، فهذه ربما تكون في حال الضرورة. وفرق بين الدواء الذي يتلطخ به الإنسان مثل المراهم والدهون، وبين الدواء الذي يأكله الإنسان ويجعله في جوفه، فالذي يجعله في جوفه له حكم، والذي يتلطخ به ويدهن به له حكم. فالمنع أشد فيما يتعلق بالأكل منه فيما يتلطخ به، ولذا ما يستغنى عنه من المأكولات فإنه عليه يحذر، لأن كثير من هذه المواد فيها مواد جيلاتين في الغالب أنها تكون في هذه المادة المأخوذة من الخنزير، ولهذا الاختصاص يقولون لا يمكن أن تستحيل مادة الخنزير، ويقولون لها تتحول من عملية كيميائية وفيزيائية، فإذا كانت عملية كيميائية فإنها تستحيل، وإن كانت فيزيائية فالمادة باقية، ولهذا يقولون إنه في الغالب لا تستحيل، لأن لو استحالت استحالة تامة ذهب نفعها الذي يريدونه منها، ما يبقى نفعها الذي يريدونه منها. فلذا هذه المادة موجودة، المادة المحرمة موجودة، لكن لو أنها استحالت استحالة تامة وذابت لا بأس بها، ابتداء لا يجوز، لكن لما وقعت الحكم للواقع، ابتداء لا يجوز استعمالها. مثل لو إنسان رمى نجاسة في ماء، راح نقول لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز أن تنجس الماء الذي يشربه الناس يتوضأ من الناس، لا يجوز تنجيس مياهه. لكن لو أن إنسان رمى نجاسة في ماء مثلا، الحكم وقع، الأمر وقع، ننظر إن كان ما استحالت النجاسة الحمد لله، فالعبرة للماء الموجود، للمادة الموجودة. والذوات ماذا تتبع؟ الصفات، إذا كانت الصفات طيبة فالذوات طيبة. كذلك هذه المواد إذا كانت استحالت تماما فالحمد لله، نقول المادة طاهرة وطيبة، وإن كان بقي أهل أثر فيظهر في الغالب إما في لون أو طعم أو رائحة. فلهذه المسائل وأمثالها كثير يقع فيها نزاع، وكذلك ما يقع في بعض المسائل في باب المعاملات، منها ما يقع الاتفاق ومنها ما يقع في خلاف، مثل التأمين يكاد يكون محل اتفاق إلا شذوذ ممن خالف وفي تحريمه، لأنه قمار، هو قمار في الحقيقة، ولهذا ينزع الإجماع في تحريم الميسر، ومن خالف الحقيقة فهي غفلة منه، وما ذكر الحقيقة ليس بدليل، شبه الدليل. كذلك أنواع الربا التي سجدت اليوم هي محرمة، ومن قال خلاف ذلك إما أنه يلبس أو يكابر، فهذه بحق محرمة الربا، ويحتج بالأدلة في الربا والإجماع القديم على هذه المسائل، إنما لأنها مسميات احتاجها العلم إلى بحثها في هذا الزمان فيلحقونها بها من جهة عموم الأدلة الدالة على ذلك. وكذلك يذكر إجماع السابق في جنس هذه المسائل. قال رحمه الله: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. صحيح، لا بد أن يستند الإجماع، لأن الحجة في الإجماع ليس دليل، الإجماع هو دليل على الدليل، وهذا من الأدلة على أن الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع المعلوم القطعي، والإجماع المعلوم أدلته ظاهرة، لكن لا يشترط في الدليل أن يكون نصا، يمكن أن يكون الدليل قياس صحيح، قياس صحيح، فيستند إلى قياس صحيح فهو دليل. وفي الغالب إجماعات المعلومة تستند إلى أدلة، من أهل العلم من قال يصح الإجماع بلا دليل لأن الأمة معصومة، لكن هذا من أين لك أن يكون إجماع على هذا الوجه؟ إذا قلت الأمة معصومة المعنى أن الأمة كلها أجمعت، وهذا إذا وقع لا يكون إلا في المسائل المقطوع بها التي دلت عليها الأدلة، أما سوى ذلك فإنه في الغالب يكون فيه خلاف، ولا بد أن يظهر مخالف. والمسائل في الإجماع كثيرة، مسائل في الإجماع كثيرة، ومنها انقراض العصر، والصحيح كما قلت لا يشترط انقراض العصر على القول الجمهور الذين يقولوا الإجماع حجة. فلو فرضنا أن أهل العلم اجتمعوا في هذا الزمان كل العلماء على مسألة المسائل واتفقوا عليها، اتفقوا عليها، ثم بعدما اتفقوا وجد بعد سنوات عالم لم يكن معهم، أو خرج إنسان كان وقت الإجماع طالب علم معتاد أو ليس طالب علم، ثم بعد ذلك صار عالم ومجتهد وأدرك المجمعين، فقال أنا أخالفكم الرأي. في هذه الحالة هل ينتقض الإجماع أو لا ينتقض؟ لماذا؟ لأن اشتراط، لأن انقراض العصر ليس شرط. هذا الجمهور مذهب الجمهور، مذهب أحمد أو المشهور عن مذهب أحمد أن انقراض العصر شرط، ولهذا يلزم منه في الحقيقة أنه لا يقع إجماع، لأنه يتسلسل يتسلسل ولا يكاد يقع إجماع، ولأن الحجة على هذا القول في الإجماع، فمن خالف نقول أنت فارقت الجماعة، فعليك أن تلتزم بالإجماع، وإلا هذا شذوذ ومفارقة الإجماع. والخبر المتواتر لفظا، وهذا لا يكاد يقع إلا في أحد نواد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتم هو مقعده من النار. اللفظ هو الذي يكون يرويه عدد كثير يبعد تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس مثل سمعت ورأيت، وكذلك يكون في جميع طبقات السند بهذه الشروط الثلاثة مع اتفاق في اللفظ، ومعنى أن يكون هذا الخبر اتفق على لفظه، اتفق على معناه، مثل أحاديث الشفاعة هي كثيرة متواترة لكن اختلفت ألفاظها، كذلك الحوض، حديث الحوض كثيرة جدا لكن لم يتفق على لفظها، إنما اتفاق ماذا أو تواتر ماذا؟ معنوي. مثل مثلا لو وقعت يعني حوادث، مثلا حادثة مثلا نقلها جمع كثير بروايات مختلفة، لكن اتفقوا في المعنى، وش نقول؟ هذا تواتر معنوي، تواتر معنوي، يعني روى القصة من حيث، لكن هذا رواه بسياق وهذا رواه بسياق، كذلك الأحاديث هذا رواه بسياق وهذا رواه بسياق، في حوض النمر في طوله اختلفت الأحاديث في طوله، وجاءت حديث طوله شهر وجاءت وزواياه سواء، فاختلفت الروايات الحوض، لكن من حيث الجملة متفقة على ذكر الحوض، فاتفاقهم على المعنى يثبت التواتر، ولا يشترط اتفاقهم في اللفظ، لكن هذا في التواتر اللفظي. يفيد اليقين بشرط أن ينقل عدد لا يمكن تواطؤ عن الكذب والخطأ، ومثل ما تقدم أيضا أن يكون هذا في جميع طبقات السند، ولهذا حديث إن معلم بالنيات رواه عمر رضي الله عنه، ورواه عنه علقمة، ورواه عن علقمة محمد إبراهيم تيمي، ورواه عنه من يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه على الكثير، قيل رواه عن أكثر من 200، لكن في الطبقة الأولى انفرد به عمر، جاء من رواية الصحابة كأبي سعيد الخدري لكن لم يصح، والطبقة الثانية عن محمد إبراهيم عن علقم وقاص الليثي، وجاء يعني لم يثبت إلا عنه، الثالثة محمد إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد، ثم انتشر عنه. طيب عن يحيى بن سعيد وش يصير؟ رواية عن يحيى بن سعيد هذا عدد كثير متواتر، لكن الطبقة اللي فوقه متواتر ولا غير متواتر؟ ما هو متواتر، إذن فقد شرط من شروط التواتر، وهو عدم وجود شرط التواتر في كل طبقة، فلا بد من ذلك. فإذا لم يرغي الدرجة قيل له أحد ولا أحد.